إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد أسلفت في حلقتين الماضيتين أن المراد بالقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وأن نصب القضاة فرض كفاية في الأمة، إذ لا بد للناس من قاض يحتكمون إليه في خصوماتهم وما ينوبهم من أمور يلتبس فيها الحق بالباطل، والنفوس مبنية على المشاحة إلا من رحم الله. ولأهمية وظيفة القضاء وخطورتها، اشترط فقهاء الإسلام في القاضي شروطا يلزم توفرها كي يولى منصب القضاء، ومن تلك الشروط التكليف بأن يكون بالغا عاقلا وأن يكون ذكرا، وعلى ذلك جماهير العلماء. ولم يثبت في تاريخ الأمة الإسلامية قبل زمننا هذا أن وليت امرأة القضاء في بلاد المسلمين. وثالث تلك الشروط الإسلام، فلا يكون القاضي بين المسلمين كافرا، لأن الإسلام شرط للعدالة والقضاء ولاية. والشرط الرابع العدالة، فلا بد أن يكون القاضي عدلا، وضده الفاسق، وهو من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها. أما الخامس والسادس فهو أن يكون سميعا متكلما، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. والشرط السابع وإليه ذهب بعض العلماء أن يكون بصيرا. وأما الشرط الثامن فهو أن يكون القاضي مجتهدا يستطيع التوصل إلى الحكم في الوقائع بما لديه من قدرة ذهنية ومعرفة بالأدلة وسبل تطبيقها على المسائل والحوادث. مستمعي الأكارم، القضاء ولاية، والقاضي يولى من قبل ولي الأمر للفصل بين الناس في خصوماتهم، ويعطى من بيت المال ما يكفيه ويغنيه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. وقد درجت الأمم والدول على إغناء القضاة وسد حاجتهم بما يتناسب مع خطورة مناصبهم، ويجعلهم في مأمن من التطلع إلى أموال الناس وحقوقهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. ثم ساق البخاري إسناده إلى عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. ونقل قول الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافا. وفي مصنف عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحا وسلمان بن ربيع الباهلي على القضاء. مستمعي الأكارم، ربما لا يرغب متخاصمان في رفع خصومتهما إلى القضاء، إما رغبة في استعجال البت في القضية، أو عزوفا عن مراجعة المحاكم ومتابعة القضية ونحو ذلك، فكيف يتوصلان إلى إنهاء الخصومة بينهما؟ والجواب أنه يمكنهما اللجوء إلى التحكيم، والتحكيم قسيم للقضاء، فما المراد به؟ وما شروطه؟ وما علاقته بالقضاء؟ التحكيم في اللغة مصدر حكمه في الأمر والشيء، أي جعله حكما وفوض الحكم إليه. وفي التنزيل العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحكمه بينهم، أمره أن يحكم بينهم، فهو حكم ومحكم. وفي الاصطلاح التحكيم اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما. ويجتمع القضاء والتحكيم في كونهما وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق، ولهذا اشترط الفقهاء في كل منهما صفات متماثلة، إلا أن بين القضاء والتحكيم فوارق هامة تتجلى في أن القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأن التحكيم فرع، كما أن القاضي صاحب ولاية عامة، فلا يخرج عن سلطة القضاء أحد، ولا يستثنى من اختصاصه موضوع ما دام في حدود الولاية والاختصاص. أما تولية الحكم فتكون من القاضي أو من الخصمين وفق الشروط والقيود التي توضع له، مع ملاحظة أن هناك أمورا ليست محلا للتحكيم. والتحكيم مشروع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من كتاب الله تعالى فقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال القرطبي رحمه الله: إن هذه الآية دليل إثبات التحكيم. وأما من السنة المطهرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر اليهود من بني قريظة حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه. وفي الحديث أن أبا شريح هانئ ابن يزيد رضي الله عنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فما أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. ودعا له ولولده. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وقد اشترط بعض الفقهاء في الحكم أن تتوفر فيه شروط تعيين القاضي، لأنه يتولى الحكم والفصل في القضية التي حكم فيها، غير أن القول الصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن التحكيم أهون من القضاء، إذ هو ولاية قاصرة على قضية تعرض على حكم يرتضيه طرف القضية، والحق لا يعدوهما، ومتى تراضيا على أن يحكم بينهما حكم فلهما ذلك، وسواء كان المحكم واحدا أو أكثر، فلو كان حكمين اثنين فيلزم أن يتفق على حكم واحد، أو أن يحيل المتحاكمان المتخاصمان الأمر إلى محكم ثالث يرجح بينهما، غير أنه يجب العلم أن التحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله عز وجل، ومن تحاكم إلى غير ما شرع الله تعالى فيخشى عليه من الدخول في الوعيد الشديد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والله المستعان. وأما أثر التحكيم وما يترتب عليه من نتائج فإنه متى أصدر الحكم حكمه أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين المتنازعين، وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين، وحكمه في ذلك كحكم القاضي. مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، وموعدنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث حول القضاء وآدابه وما يلزم القاضي في عمله، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.